أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأطهار الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإكحال في إشكال صاحب الكفاية الكبروي، ومر أنه على حجية الرجوع إلى أهل الخبرة أو إلى علماء علوم اللغة أو إلى علماء اللغة في المفردات اللغوية. الإشكال الصغروي مر بنا أن علماء علوم اللغة أو علماء اللغة في المفردات ليس دورهم هو الاستنتاج، دورهم النقل الحسي مثل المؤرخين. فإذا كان دور النقل الحسي فهم بمثابة الرواة، إذن ليس رواة اللغة وليسوا هم علماء لغة. بينما العالم هو الذي يقوم بالاستنتاج الحدسي. حدسي طبعا، المقصود من الحدسي هنا ليس الحدسي كما مر باصطلاح علم المنطق، حدسي بمعنى استنتاج من أدلة وموازين، لكن لا يطلع بها عموم الناس. وطبعا مرة أن هذا على درجتين، درجة الاستكشاف من أدلة المعروف، الأدلة الاجتهادية الدليلية الدليل، وهناك استنتاج أيضا كاشف في أصول القانون أو المبادئ الأحكامية أو أسس الحكم. طبعا لتوضيح أنه هو أيضا استكشاف وليس توليد، لما وضحناه مرارا سابقا أن حقيقة الاستنتاج اللي هو صنف آخر في علم الأصول الفقه والفقه وكل العلوم عبارة عن تشجير وتوليد فروع من الأصول. نحن نلقي إليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، كلام الإمام علي بن موسى الرضا يشير أظهر للقسم ده الثالث، يعني الاستنتاج من نمط ثاني. هذا أيضا في الحقيقة هو فهم واستكشاف، ولكن استكشاف بنمط معقد وصعب أكثر. كيف؟ مرة لك توضيحها مرارا سابقا، لكن التركيز عليه لابد منه. باعتبار أن النسبة في هذا المثال البارز المعروف بين قوانين الدستورية وما قوانين نيابية أو حتى ديباجة الدستور ونفس الدستور أو الأبواب الأولية في الدستور والأبواب اللاحقة في الدستور، وهل مجرى أو بين القوانين النيابية والقوانين الوزارية مراتب، سلسلة مراتب، أو القوانين الوزارية والقوانين البلدية نفس الكلام نسبة مراتب، بل بين القوانين النيابية طبقات، بين القوانين الدستورية طبقات، بين القوانين الوزارية طبقات، بين القوانين البلدية والمحافظات طبقات. يحتاج إلى متخصصين قانونيين في فقه القانون. هذه في الحقيقة كيف أن هذا متولد، هذا التقنين مثلا النيابي متولد من القانون الدستوري، هو ليس كالقاعدة الفقهية لا ضرر تطبق عفويا سهلا لا حرج أو قاعدة فقهية أخرى تطبق في موردها بعنوانها، ليس من هذا القبيل، وليس من قبيل خبر الواحد الظهور يكشف عن ذاك الجانب، بل من قبيل ماذا؟ من قبيل صناعة التحليل والتركيب. كيف صناعة التحليل والتركيب؟ يعني مثلا من باب المثال، أساس العدالة، أساس العدالة مثلا تلاحظه الجهة المقننة أنه لا يمكن فرض في النقد بجعل نقد إلكتروني. لماذا؟ لأن في النقد الإلكتروني ما يتم استيفاء الفرص في البيئة المالية أو بيئة الثروات مثل ما لو كان النقد ورقي، أو بالعكس كما الآن اكتشفوا النقد الورقي أيضا لا يسبب عدالة أو مساواة في استثمار ثمرات الدولة، لا يسبب عدالة في استثمار الثروات الطبيعية للبلاد لكل المواطنين أو الفرص الأخرى، فلا بد يرجعون للنقد الذهب والفضة. نعم، على كل الآن هذه السياسة النقدية أو النظام النقدي الذي تفرضه دولة أو دول أو النظام العالمي أو البنك النقد الدولي أو عفوا مؤسسة النقد الدولي ما شابه ذلك، أنا طبعا هم في حيرة إلى الآن، مؤسسة النقد الدولي لم تصل إلى معيار يوجب استتباب العدالة. البنك المصري على كل هذا من القبيل لم تصل إلى معيار نظام، زين هذا النظام شوفي هو في الحقيقة متنزل من العدالة، متنزل من العدالة نفسها. العدالة طبعا العدالة كيف تعرف، كيف تفلسف؟ هل العدالة في معنى المساواة؟ لا، العدالة ليس معنى المساواة، العدالة فترة مديدة البشر كانوا يظنون أن العدالة تتنزل بالمساواة، وهذا مو صحيح. رأوا أن العدالة تتنزل بإعطاء كل ذي حق حقه. نعم التساوي في الفرص هذا صحيح في جهة، لكن بعد ذلك الجهود، مبلغ جهد العامل أو المثابر أو المجيد أو ما يصير بعد ذلك النتائج تصير متساوية، كيف تصير النتائج متساوية؟ أي فالمقصود فلاحظوا أن نفس العدالة والعدل والميزان عندما يتنزل في بيئات ونظم يصير معقد في ماهيات مختلفة. هل النقد الورقي هو أصلا النقد؟ لماذا سمي النقد ناقد؟ النقد سمي ناقد، يعني أقصد المال أو العوض سمي نقد لأنه دور الأساسي أن يحقق العدالة والميزان والمساواة، دور النقد هذا أن يعادل بين العوضين كي لا يكون هناك إجحاف لصاحب عوض على صاحب العوض الآخر. هذا العوض عمال، هذا العوض زراع، هذا العوض صناع، هذا العوض حرفيين فنيين أصحاب ثروة أصحاب كذا جامدة مصنعة خالصة كذا كذا. فهذا المال وظيفة الأساسية أن يساوي يعادل بين في المعاملات، إذا طلع ده المال هو نفسه ليس بعادل كارثة تصير، واقعا كارثة. الآن في نقد اليوم تشوف واحد ما يدري بالأول والتالي، النقد يصعد أو ينزل أو ما شابه ذلك ويؤخذ من ثروة الثلث رأس ماله صيب إلى ما شاء الله له. أو كيف يتعامل أو كيف لم يجرب النقد جدا ليه دور خطير في إرساء العدالة الاقتصادية أو المالية في المجتمع. وإلى الآن ما مرسومة نظرية دقيقة توجب العدالة في التعامل. إلى الآن فيهم في البشر في عين وإعياء. فهذا لاحظوا التنزل الآن العدالة كأساس في ضمن هذا النظام. ليس العدالة بنفس عنوان عين دال ألف كذا، لا، عين دال لام، لا، نفس ما هي العدالة بشكل انطوائي وبشكل ضمني تتنزل في ذي النظام. ذاك الباحث المالي في النظام المالي يكتشف 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 ان العدالة مبنية على اي جنس وفصل وكذا. هاي الاجناس الفصول الخفية في العدالة موجودة بشكل ذائب خفي طويل في هذا النظام المالي او لا. فبالدقة التوليد مادة 140 مادة 104 مادة كذا اسم ضابطتها شنو، جنسها شنو، فصلها شنو. الآن معترك جدل افترض قانوني هنا في هذه البلاد. زين شنو جنسها فصلها كذا، هو فقط هاي المادة القانونية، ثم المواد القانونية الأخرى التي في عرضها كيف تتوازن معها. طبعا هم يحشون في ربما الطرف الآخر لماذا خذ هنا ضباطات، لأن رباطات أكو. القانون ليس فقط ألاحظ قانون واحد يتنزل، ألاحظ عدة مجموعة قوانين في طبقة واحدة كيف تتنزل وكيف طبقاتها تتنزل وتأثر في الاستنتاج. هذا التداخل الشبكي في الماهيات والمعاني بشكل يدمج بعدين يظهر لي في صورة عنوان. الآن مثل لاحظوا مثل الإنسان، معنى الإنسان معنى إن واحد يشوفه كأنما بسيط وحداني أو كأنما وحداني، لكن عندما يتأمل الإنسان فيه أكثر فأكثر أكثر فأكثر معنى الإنسان يشوف يطلع فيه 10 معاني أخرى. وحتى تلك المعاني كل معنى منها قد هو بنوبته وبدوره يتضمن عدة معاني أكثر فأكثر. هني إذا هذه يعبر عنها في قديما صناعة التحليل والتركيب. صناعة التحليل يعني بسط، تركيب يعني دمج. هذه قديما كانت قوية جدا. و في قناعتي هذه صناعة التحليل والتركيب طبعا لا تغني عن الاستقراء، لا تغني عن القياس الأشكال الأربعة وغير الأربعة. المناهج الفكرية أو الإدراكية كلها تتعاضد مع بعضها البعض، لكن هذا المنهج له دور هيمني. هذا المنهج له دور هيمني على بقية المناهج وإن كان لا يستغني عنها، له دور هيمن جدا. على كل أنا ما أريد أدخل فيه، سابقا بحثنا فيه مفصلا وربما تأتي مناسبة سنبسط فيه الكلام بعد أكثر وأكثر. صناعة التحليل والتركيب، قضية الاستنتاج بلحظة أصول القانون الضابطة الكبيرة فيها هي قضية صناعة التحليل والتركيب. وصناعة التحليل والتركيب كما ترون ليس الباحث يختلق من نفسه أو يوجد من نفسه رأي، إنما يستكشف يفتق المعنى المندمج، يفتقه إلى أجناس وفصول أجناس وفصول فيراها بشكل مبسوط وتفصيلي كيف تتنزل، كيف يمكن أن يتوالد منها من الجوهر نبات، جسم جامد أو حيوان حساس متحرك بالإرادة أو إنسان أو 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 ملك أو جن أو إنس أو مجرة أو موجودات أخرى. هي في الحقيقة إذن استكشاف، لكن استكشاف غامض، ليس مثل استكشاف في العام والخاص والمطلق والمقيد وانقلاب النسبة والظهور الذي هو مسائل دليلية الدليل. ذاك أسهل، هذا الاستنباط لا، استنباط بشكل كأنما توليد، توليد من الباحث، لكن بالدقة هو مو توليد من الباحث، توالد من نفس المعاني والحقائق من بعضها البعض، توالد لكن منها هو يستكشفها بشكل غامض. فالاستنتاج الثالث إذن أيضا استكشاف مدرسة النص، نفس النص، لكن كما نذكر كرارا النص ليس كما توهمه أبو حنيفة نيفة نيفة، لا، إنما ليس جيفة بل عطرة، النص شيء عطر. طيب النص يعني سطح وطبقات من المعاني التي لم تصل إلى ذهن أبي حنيفة، هو بناء النص يعني سطوح ألفاظ. يقول عن جعفر بن محمد صاف أنه رجل صحفي، قال نعم أتبع صحف السماء. صحف السماء عبارة عن طبقات، منظومات، سلالم، طرف منه عند الناس، طرف منه عند الله. هذه صحف السماء، هو بنى صحف السماء كصحف الأرض، لا، صحف السماء الكلام له طبقات لم يفطن إليها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا ما ومالك بنى أنه يأخذ طريقة الإمام الصادق، صار نصوصي، وابن حنبل أكثر ظنهم بأنه نصوصية الإمام الصادق يعني سطحية الكلام، هذا خطأ، فما عرفوا مشيئة الإمام الصادق، أرادوا أن يقلدوا مشيئة الإمام الصادق بس ما عرفوه، مشي الإمام الصادق ليس سطوح النص، كما أن ليس انفلات المعنى بلا ميزان عند أبو حنيفة اللي ما فهمه كيف يمسك، هي جامعة بين المطلبين، هي نص إلهي وتمشي فيه، تمشي فيه طبقات وما يقف عند حد. نحن نعم مدرسة النص، بس حذاري من فهم الإخباريين أو الظاهريين أو حتى بعض جملة من الأصوليين أو كثير منهم، بل مدرسة النص يعني سطح ألفاظ، سطح أصوات، النص ليس ذبذبات صوتية فقط، وليس النص معنى استعمالي فقط أو تفهيمي فقط أو ثلاث معاني فقط، روايات متواترة، إن لكلامنا بطن ولبطنه بطن إلى 70 بطن كالقرآن، 70 هذا بعد باب جسمه، إن كلامنا ليتصرف إلى 70 وجه، منظومة معقدة كبيرة، وإن في كلامنا محكم ومتشابه كمحكمات القرآن المتشابهة، ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ ليس بالمعنى المعروف، معنى آخر، قد وضحنا شيئا ما في بحث الناسخ غير النسخ الإصلاحي، لكن نعاود بيانه في موضع آخر إن شاء الله. المقصود محكم متشابه يعني ماذا؟ يعني مبني على منظومات وأعمدة ومحاور، فوقها محاور، فوقها محاور، هكذا منظومة تتنزل طبقات عن بعضها البعض، نظام منظوم، هذا مراد من محكم متشابه، مو محكم يعني بالدلالة بينة ومتشابه دلالة غير بينة، ليس المراد من المحكم متشابه هذا المعنى، محكم ومتشابه مثل آية الآن، الدينق محكم، الجدران متشابه، هذا المعنى، أعمدة محكم، البقية متشابه، وضع الباب، وضع النافذة، وين كذا، هذه أمور هوامش، المراد منها هذا، هذا هو علم أهل البيت، هذا هو نص أهل البيت، هذا هو نص القرآن، مو النصوصية يعني الحرفية القشرية والقشيرية والبسطامية والطبطامية، لا، ليس الوضع، كما أنه ليس انفلات هلوسي، لا، كله بموازين، بشواهد، معاني تتبع بعضها بعضا، لا استيحاش من ترامي المعاني، شريطة وجود موازين وشواهد، جحده من جحد وسلم به من سلم. النص، هاي مدرسة النص، هاي ما تعني غير مدرسة الرأي، النص يعني لا تناهي في المعاني، الرأي يعني تناهي، هاي تماهي بعد الرأي، لأن الرأي بشر محدود أولا بلا ميزان، وشيء ثاني متناهي. طبعا طبعا. نعم، موازين لابد تكون معتبره، اعتبارها باي درجه، اعتبار درجات لابد معتبره مدلل على اعتبارها. الان احنا الفقهاء قطعا ما يكتشفوها كلها طبعا، شيئا فشيء تكتشف، المعصوم عنده قدره هذا الاكتشافات دي كلها، راح تاخر بدك اختلف عن غير المعصوم. فعلى اي حال اذن ماذا؟ اذن قضيه معنى النص هذا مرارا ذكرت للاخوان انه الان نصوص واحاديث اهل البيت باطن باطنها بالموازين، لا بالهلوسه والتلاعب، بالموازين باطن باطنها انبياء العزم في نشاه الغيب لا يصلون الى ما عند اهل البيت. حيث البحار الموجود، كتاب البحار وكتاب الكافي وكتاب وش اسمه، هاي الاحاديث النبويه باطن باطنه هذا بس عند المعصومين. نعم، لا حتى المربي يعني المعنى قريبه، يعني في المرآة بدل بيجيب مرآة كل الشفاف يجيب لك مو ديجيتال، يجيب لك ميتيتال مثلا من قبل، بس هذا المعنى اللي جاب لك المعصوم يقدر يوصل من 14 صلى الله عليه محمد وعلى محمد. إذا صارت دولة محمد وعلى محمد غير دولة إبراهيم وعلى إبراهيم، غير دولة نوح وآل نوح، غير دولة سليمان وآل داوود، لا دليل آل محمد وآل محمد الأربعة عشر فقط، 12 وفاطمة والزهرة والبقية دجل، بحث آخر، دجل يعني ما يدعي النيابة والسفارة. المقصود أيا ما كان، فإذا هذا المسار وهذا الطريق شيء آخر. فالنص هذا معناه النص طرف حبل ممدود، طرف منه عند الله وطرف عند الله، وين عند الله؟ من يصل عند الله؟ وطرف منه عند الناس، هذا النص. من قال لك النص هو طرف مقطوع مبتور عند الناس؟ هاي ولا كانت مقولة عمر بن الخطاب صحيحة، حسبنا كتاب الله. هو لا كتاب، والكتاب ما يدري هو الكتاب هو، وايش هو؟ ايش هو الكتاب؟ بناء بدوان. مو الكتاب، شنو الكتاب؟ كتاب حبل ممدود، طرف منه عند الناس، طرف منه عند الله. وابو حنيفه ما فهمه. بناء الصحف، الصحف شنو؟ الصحف السماء، شنو بناء صحف السماء؟ شنو الفرق بين صحف السماء وصحف غير السماء؟ غير البماء. المقصود حينئذ نرجع الى كلام صاحب الكفايه. هذه اذا درجات الاستنباط. صحيح، روايه، استنباط، هو حتى الاستنباط الدليلي اصول عمليه ودليل اجتهاديه. وسنخ رابع الان مر بين الاصول قانون والاستنتاج، وهذا له درجات وطبقات. جيد. اشكال صاحب الكفايه ان اللغويين ليسوا من ذوي الاختصاص، يعني ليسوا انما هم رواة. هذه الميزة النائنة عزز هذا المطلب. الجواب عنا ماذا؟ الجواب عنا عدة أجوبة. أولا، البحث كما مر بنا ليس خاص بعلماء علوم المفردات اللغوية، بل مطلق علوم اللغة، بل مطلق العلوم، وديك بلا شك تعتمد على الاستنتاج والنظر والتطلع. إذن ما يرد عليها الإشكال عدا علماء علوم المفردات اللغوية، لأن علماء البلاغة يحتاج له تحليل، يحتاج له قواعد، علم جرة، النحو كذلك، الصرف كذلك، ترون استدلالاتهم واضحة، علماء المعاني، علماء البيان. العلم صعب. أي على أي حال، وعلماء نحت اللغة، علماء الاشتقاق، علماء فقه اللغة، علماء النفس اللغوي، الآن ما شاء الله توالد العلوم اللغوية إلى ما شاء الله. هذه كلها تعتمد على قواعد، ما يرد عليها إشكال صاحب الكفاية ولا الميزة النهائية. يبقى لنا فقط علماء المفردات اللغوية، سنأتي لهم. جيد، علماء المفردات اللغوية نفس صاحب الكفاية والميزان العيني يقبلون أنهم يعينون موارد الاستعمال وليسوا يعينون المعنى الحقيقي، فأصلا مو في صدد المعنى الوضعي هم، فهم رواة حس وليسوا بأهل خبرة. لو سلمنا هذا الكلام، وهذا كلام صحيح، أحد وظائف علماء العلوم اللغة مفردات اللغة أنهم يعينون موارد أنهم يعينون موارد الاستعمال، هذا صحيح، هذا صحيح، بس تعيين معاني الاستعمال، تعيين معاني الاستعمال ليس حسي، أصلا ليس حسي. تعيين معاني الاستعمال يحتاج إلى فطنة قرائن، فطنة مقارنة بين موارد الاستعمال، يقظة ونباهة، تثبت من أمور كثيرة إلى أن يستطيع أن يعين المعنى الاستعمالي. لأن تدرون المعنى الاستعمالي ما وراء الإرادة الاستعمالية وما وراء توظيف واستثمار واستخدام اللفظ، هذا إذن تحتاج لخبرة، ومن قال لك هذا ما تحتاج لخبرة؟ اتفاقا أنا عنوان البارحة كنت طالع عشرات اللغويين، سيما إذا من المعاني الصعبة، المفروض معنى الدعاء، حقيقة الدعاء شنو هي؟ هذا اللغوي وهذا اللغوي وهذا اللغوي وهذا اللغوي، عشرات فلتة من فلتات أحد اللغويين إنصافا جاب المعنى صكر، يعني بالدقة. يعني صار عندنا باها أكثر من غيره، دقة تحليلية عميقة في بيان المعنى اللغوي. إذن نفس المعنى الاستعمالي مو شيء سهل تعيينه، المعاني الاستعمالية للمواد كثيرة. أيضا هو تعتمد أصلا أي حس، الحس ليس حس عادي، هذا شبيه أن الطبيب يجي يتحسس المريض، أفضل طبيب الأعصاب، طبيب الباطنية، طبيب التنفس، طبيب الأذن، يجي حساس، بس انتقاله من هذا الحس المحسوس إلى أمور أخرى يحتاج لتضلع. نعم يعتمد على الحس، هو اعتماد على الحس هذا شيء، لكن الآليات التي يستخدمها بتمرس بفطانة شيء آخر. الآن طبيب أسنان، في طبيب أسنان ما يعرف يضرب الإبرة المنوم في العصب، يضرب كل ما يقلع لك بالسن إلى ما شاء الله من طامة الآلام، لكن في طبيب لا، بالدقة يجي لك العصب المرتبط بهذا السن، ربما طبيب آخر يحطيك سن آخر. يعني نفس عملية تنويم الأسنان في طب الأسنان غير قلع الأسنان وترميم وصيانة الأسنان. اي طبعا حس، هو بس اي حس، حس يرده تطلع، مو ليس الانطلاق والاعتماد على الحس والقرائن والمواد الحسية يعني نفي قواعد علمية دقيقة مراسية تمرسية، ابدا لا. فالصحيح ان لذلك كل ما يتمهر اللغوي اكثر فاكثر، كلما يضبط حينئذ يكون عندنا باهة في المعنى الاستعمالي أكثر فأكثر، وليس هو مجرد راوي. حتى إذا جينا رواة التاريخ، راوي التاريخ حس؟ لا، ليس حس فقط، شبيه بالمراسلين الخبريين، يجي يشوف الحادثة من زاوية ثم يتروى ويتثبت، يطلع على زاوية ثانية وثالثة ورابعة، كيفية صياغة الحدث. ربما شرحناه مرة، مراسل خبري يجي يعطيك يسيس بدون ما يكذب، بس يسيس صيغة نقل الخبر. مراسل لا، يجي يعطيها من زاوية حيادية بس غير مبسوطة. مراسل ولما جرب أصل صياغة الخبر علم من العلوم الآن، صياغة الخبر، صياغة الشهادة، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله: إن من البيان لسحرا، من البيان لسحرا. شلون؟ واحد أتى مع الرسول مع واحد مع صديقة، فمدح صديقة، لكن صديقة نكث به ذمه أمام الرسول على أساس هو يتولى مثلا النقابة في مكان تلك القبيلة وما شابه ذلك. فعاود الشخص الأول وقرع ذاك بأمور جدا خطرة يعني تسقطه. فقال الرسول: ما هذا وما ذاك؟ قال: يا رسول الله كليهما صدقت، لكن في الأول حبيت أطلع الوجه الأبيض عنده، الآن اللي هو نكث بي قلت خليني أطلع الملفات السود له. فبين رسول الله أن من البيانين السحر، يعني بيان يصعد واحد إلى فوق، وفي بيان يصعد ينزل واحد إلى تحت. إيه، فطريقة البيان، صيغة البيان، سبك البيان شيء مؤثر مهم، هذا بلا شك له تأثير. على كل، فلذلك الصحيح أن اللغويين أو المؤرخين ليسوا رواة عاديين، بل هم في الحقيقة أهل خبرة. حتى المحدثين الآن، المحدث الذي أهل خبرة غير المحدث الذي غير أهل خبرة، غير راوي السادج عادي اللي روى رواية واحدة، لا محدث يكتب كتاب في الحديث. لذلك يقولون لي الضبط عارف بالأخبار، أعلم أهل زمان، الكليني ماذا يعبر عنه؟ أعلم أهل زمانه بالأخبار والأحاديث. ناقد، ناقد يعني صيرف، صيرف عنده، يلتفت النسخ المختلفة شلون، يلتفت الكلمة المدسوسة شلون، يلتفت الكتاب المعتمد كيف، المناولة كيف. هو نفس علم الحديث الآن مع نوع الحسي اعتبروه عين، نفس الميزناني رحمة الله عليه معروف عنه كان يعتمد على الميزة النوري كثيرا في ألفاظ الحديث، لأن يقول متمرس هو في ألفاظ الحديث عند أنس أكثر، فكان يعتمد عليه في كثير من الاستظهارات معروفة في الأبواب الفقهية. وخوف سبب ماذا؟ سبب أنه هذا مو قصة حس فقط، تراكم الحس بنظم ناظوم معين هذا علم وليس حس. فالصحيح إذن الإشكال الصغروي غير وارد من جهات عديدة كما تبين، مع ذلك صغرويا للكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.